كيف يعدون الصواب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر استفتونك، والذي يأتيكم على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم واسم زملائي أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. حياكم الله يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا، حياك الله. حيا الله والأخوات، وصلى أن يكون لقاء مبارك نافع.
اللهم أمين. وأهلا وسهلا بكم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، إن أذنتم أن يكون الحديث في مستهل حلقتنا هذه حول زكاة المال. يسأل كثيرون يا شيخ، ونحن الآن في شهر رمضان، عن تقديم زكاة مالهم، عن تعجيل الزكاة وإخراجها في رمضان. قد يحول الحول مثلا في شوال في ذي القعدة ويريدون إخراجها في رمضان، هل لهم ذلك؟ هل يجوز يا شيخ تقديمها؟ ثم هل لرمضان أن يخرجوها الآن في رمضان مزية على غيره من الشهور حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فالزكاة فريضة فرضها الله تعالى على عباده المؤمنين، وبين ما للزكاة من حقوق وواجبات وشروط وتفاصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إخراجها، ومتى يكون إخراجها. فقد قال الله تعالى في كتابه في زكاة الخارج من الأرض: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا بيان أن الزكاة لها وقت تخرج فيه، ففي الحصاد إذا حصد الإنسان وجب عليه إخراج زكاة ما حصد. كذلك الأموال، الأموال تجب زكاتها، وزكاتها فيما إذا كانت نقودا كما هو أكثر أموال الناس تجب بمضي الحول. إذا مر عام على المال وهو في يد الإنسان فإنه وقد بلغ نصابا فإنه يجب أن يخرج الزكاة. متى يجب؟ يجب إذا تم الحول، ويجب عليه أن يبادر في إخراجها. وقد أرخص العلماء في نص يوم ويوم وما أشبه ذلك تأخيرا، وما عدا هذا ينبغي أن يبادر، ولا يجوز له أن يؤخر أكثر من ذلك. واختلفوا هل يجوز التأخير لمصلحة وحاجة أو لا. على أقوال، والصحيح أنه إذا كان هناك مصلحة أو حاجة وتيقن الإنسان أنه لن يضيع حق أهل الزكاة في ما وجب عليه من زكاة ماله، فإنه يجوز أن يؤخر بما تقتضيه الحاجة والمصلحة. أما ما يتعلق بالتقديم، فجمهور العلماء على صحة تقديم الزكاة بعد كمال الحول، بعد كمال النصاب قبل تمام الحول، بعد كمال النصاب قبل تمام الحول يجوز أن يقدم الزكاة. فمثلا عنده 100,000 ريال، هذا نصاب، ومضى عليه 6 أشهر وأراد أن يخرج زكاته مقدمة، فهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز تقديم الزكاة للمصلحة والحاجة. واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث بعث عمر على الزكاة لجبيتها، فجاء فقال العباس، منع العباس وخالد و ابن أمي جميل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة العباس التي منع التي لم يبذلها لعمر، قال: هي علي ومثلها. قال العلماء: هي علي ومثلها، لأنه كان قد قدم زكاة حولين. وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إن قد أخذنا زكاة العباس العام عام الأول، يقصد بذلك أنه قدم الزكاة. وقد جاء في حديث مستقل أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الزكاة فأذن للعباس في تعجيل صدقته. جاء ذلك في الدارمي وغيره من أيضا في عند أحمد وعند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الزكاة فقدمها. هذا ما يتعلق بالآثار الواردة في تعجيل الزكاة. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يعجل لمصلحة أو لحاجة بأن تكون هناك نازلة تحتاج إلى مال والناس ضاقت أموالهم أو قصرت أموالهم عن توفية تلك الحاجة ففي هذه الحالة له أن يقدم زكاة ماله. لكن ينبغي أن يعرف أنه هذا التقديم يرجع إلى تحقيق مصلحة أو قضاء حاجة. ثم إذا تم الحول يجب أن يحصي المال، فإن كان كما هو فقد أدم عليه، وإن كان قد زاد فيجب إخراج ما زاد من مال. مثلا هو عنده 100,000 تجارة، زكى 100,000 الآن، وفي نهاية السنة صارت صار المال 120، هنا يجب أن يخرج زكاة 20,000 لأنه لم يقدمها. هذا ما يتصل بتقديم الزكاة وبعض المسائل المتصلة به.
أحسن الله عليكم. لكن الشيخ يعني إذا لم تكن هناك مصلحة ولم تكن هناك حاجة لكنه يريد ابتغاء أو طلبا للأجر كما سأل بعض الإخوة أن يخرجوها في رمضان،
ليظهر لي أنه غير مشروع، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يحل تقديم الزكاة مطلقا حتى للحاجة والمصلحة، ومنهم سفيان الثوري وجماعة من أهل العلم وهو رواية في مذهب أحمد أنه لا تقدم الزكاة إلا لحاجة أو مصلحة، وبعضهم يرى أنه لا تقدم مطلقا. يعني هناك قول بجواز التقديم، وهناك قول بأنه تقدم للحاجة والمصلحة، وهناك قول بأنه لا تقدم مطلقا. والذي يظهر أنه إذا لم يكن حاجة ومصلحة فقط تحري فضيلة الوقت، ففضيلة إخراج الزكاة هو أن يؤديها في وقتها أفضل من أن يؤديها قبل ذلك، لا سيما إذا نظرنا إلى أن الإعطاء في رمضان وافر، وبعض الناس يقدم في رمضان زكاته ويحرم نفسه تقديم الصدقات من غير الزكاة، وبالتالي يدفع بهذا عن هذا. والذي ينبغي أن يؤدي العبادة في وقتها، وأفضل من أن يقدمها ويتحرى بها رمضان. لكن إذا كان حول ماله في الأصل في رمضان فلا حرج، أما أن يقدمها فهنا يفضي إلى عدة يعني إشكاليات. أن تخلو السنة من عطاء الزكاة إلا في رمضان، هذا واحد. الثاني أنه يمنع نفسه من المساهمة في غير الزكاة، فإذا أخرج الزكاة كان خلاص أنا تصدق ولا يدفع شيئا مما يتعلق بالمال الذي يكون للصدقات.
أحسن الله إليكم شيخ وجزاكم خيرا. انتقل لأسئلة هنا. الأخت مرام تقول بأنها تعاني من مشكلة في التدبر، يبدو في تدبر كتاب الله، تقول أجد صعوبة في ذلك، كيف أتدبر القرآن وهل هناك دعاء خاص بهذه المشكلة؟
التدبر هو التأمل والتفكر في معاني كلام الله عز وجل، وقد أنزل الله تعالى القرآن لذلك. قال الله جل في علاه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال تعالى فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقد قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة لمن ألقى إن في ذلك لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والمقصود بالقلب القلب الذي يحصل به النظر والتأمل والفكر والعبرة، فالعبرة والانتفاع من القرآن إنما يكون بالتدبر، والتدبر هو فهمه والتفكر في معاني كلام الله عز وجل، فلا بد فيه من فهم المعنى. لا يمكن أن يتدبر الإنسان وهو لا يفهم معنى ما يقرأ. فإذا مر عليك شيء من كتاب الله تعالى لم تعرف معناه، لم تدرك مقصوده، فراجع التفسير وعند ذلك يتضح لك المعنى. وإذا اتضح لك المعنى تدبرت ففكرت في هذه الآية ودلالاتها، وعرضت نفسك على كتاب الله عز وجل لتصلح ما فيها من قصور وتكمل ما فيها من خير وترفع من صلاحها واستقامتها وهداها، كل هذا يكون ثمرة التدبر والاعتبار والاتعاظ بكتاب الله عز وجل. قراءة آية بتدبر أعظم من قراءة ختمات لأن المقصود من القرآن هو تدبره، كما قال رب العالمين في محكم كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وأما القراءة التي لا يتدبر فيها الإنسان فإنه يؤجر بقدر ما حصل من جهد في القراءة، لكنه ليس ممدوحا ولا مقصودا أن يقرأ القرآن وقلبه غافل، إنما المقصود أن يتدبره، سواء كان يقرأه القرآن بلسانه أو يسمعه بأذنه، فإنه المقصود هو أن تتدبر هذه الآيات، فإذا تدبر فتح له أبواب الخير. وقد قال الشاعر: فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالحق تحت تدبر القرآن. هكذا ينبغي للإنسان أن يعرف أنه لن يحصل بركة القرآن وأجره الوافي الوفير، ولن يكون من أهل القرآن بمجرد تلاوة اللفظ، بل الله عاب قوما لا يعلمون الكتاب إلا أماني. لماذا؟ لأنهم لا يعرفونه إلا قراءة. فالأماني هنا في أحد قولي التفسير أنه القراءة، لا يعلمون من الكتاب إلا فقط أنهم يقرؤونه، لكن أن يتدبروه وأن يعرضوا أنفسهم عليه وأن يقفوا عند معانيه وأن يحركوا به القلوب، هذا كثير من الناس عنه في غفلة. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود كما في الصحيح فقال: إني قرأت المفصل في ركعة. المفصل من سورة الأحقاف إلى من سورة الحجرات إلى آخر إلى سورة الناس. فقال: هذا كهذا الشعر ونثرا كنثر الدقل، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. هكذا ينبغي الإنسان أن يكون في قراءته للقرآن، أن يقف عند ما فيه من عجائب، ما فيه من عظات، ما فيه من عبر، وبذلك تصلح حاله ويستقيم عمله ويكون من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذن سأعود لأسئلة الإخوة بعد أن نأخذ مجموعة من الأسئلة يعرضها بعض الإخوة بأصواتهم، نتابع.
هل يجب على المسلم أن يختم القرآن في شهر رمضان الكريم؟
هل يأتم المسلم لو ما يقرأ القرآن يعني طيلة شهر رمضان؟ هل عليه إثم إيه ولا لا؟
لماذا أنزل القرآن في شهر رمضان؟
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم القرآن في شهر رمضان؟
طيب، إذا صاحب الفضيلة أول الإخوة سأل عن
هذا ضيوف جدد.
نعم
نعم، حياهم
الله يحييك، وهم شركاء لنا يا شيخ.
الله يجزاهم خير.
يقول: هل يجب على المسلم أن يختم القرآن في شهر رمضان؟
لا يجب، يجب عليه أن لا يهجر القرآن، وقراءته ما تيسر من القرآن ترفع الحجر، لكن قراءة القرآن فضيلة كبرى في رمضان، لأنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيح أنه كان يعرض القرآن على جبريل في كل عام مرة، وكان يعرضه وعرضه في العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم مرتين، فهو سنة وليس واجبا.
نعم، أحسن الله إليكم شيخ. السائل الثاني سأل عن من هجر القرآن، يقول: هل يأتم الشيخ؟
طبعا الله تعالى يقول في شكاياته لربه: رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فاتخاذ القرآن هجرا وتركا وإعراضا، سواء كان ذلك هجر لتلاوته، هجر لتدبره، هجر للعمل به، هجر للدعوة إليه، هجر لتحكيمه، كل هذه صور من صور الهجر. وللإنسان من المؤاخذة بقدر والنقص في إيمانه وصلاحه بقدر ما يكون من الهجر الذي يقع فيه. أن نفي الهجر بأن يقرأ القرآن وأن يتخذه هاديا ودليلا، وأن يعمل به فيما بلغه منه وما فهمه منه، وأن يدعو إليه، وأن يحكمه على نفسه وعلى غيره، فإن ذاك به يدفي الهجر لكتاب الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. سائل الثالث سأل عن الحكمة من إنزال القرآن في شهر رمضان.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وقد قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله تعالى اصطفى من الأزمنة ما شاء، واصطفى من الأماكن ما شاء، واصطفى من الأشخاص ما شاء، واصطفى من الأعمال ما شاء، وخصها بخصائص، فخص رمضان بهذه الخاصية: ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار. هذا الجواب. أما أن يعني يقال لماذا رمضان بالخصوص، فلا بد أن يكون هناك حكمة. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل فضله، الله أعلم حيث يمنح، لكن هذا لا يمكن أن قد لا يمكن للإنسان أن يعرفه، ولذلك لا يقول لماذا على وجه الاعتراض، إنما يقول إذا أراد ما الحكمة، ما السر في اصطفاء هذا الزمان. قد يتبين وقد لا يتبين، وفي كل الأحوال ربك حكيم عليم، فهو الذي اختار هذا الوقت، وليس لأحد أن يتعقب اختيار رب العالمين.
أحسن الله إليكم الشيخ. إذن فاصل مشاهدي الكرام، نواصل بعده.
ونستهدي فيمدون الصلاة.
أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن صاحب الفضيلة، تبقى سؤال كان أحد آخرهم يسأل عن كيف كان صلى الله عليه وسلم يختم في شهر رمضان.
جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل في رمضان كل ليلة، وعرضه في العام الذي قبض فيه مرتين. فالسنة الثابتة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض القرآن في العام مرة في رمضان مرة واحدة، فإذا زاد الإنسان فهو يزيد من الخير، لكن ينبغي أن يوازن بين القراءة والتدبر ليجمع بين الخيرين. فاستقر عمله صلى الله عليه وسلم على أنه ختم في رمضان ختمتين، عرضه مرتين. وهذه القراءة ليست قراءة كما يعني يتصور الناس فقط يمسك المصحف ويقرأ ويقرأ دون أن يقف عند الآية بل همه آخر السورة، بل يقرأ ويتدبر. ولذلك يقول ابن عباس كما في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني تأثير تلك القراءة، تأثير تلك المدارسة هو زيادة الجود النبوي الذي هو ثابت له في غير رمضان، لكن في رمضان يزيد ويزيد عندما يدارسه القرآن. فالذي ينبغي أنه نحرص على الوقوف عند الآيات، عندما نقرأ آية ليكن بجوارنا شيء من التفسير إذا تيسر هذا، أو الآن الأجهزة هذه يعني فيها برامج إذا جاء للآية أم أظهرت له جملة من التفاسير فيطالع المعنى الإجمالي للآية حتى يتأثر بها. هذا طبعا ليس المقصود في كل آية، إنما المقصود إذا كانت الآية لم تيتضح له معناها يطلب تفسيرها حتى يهدى إلى معناها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا. انتقل اتصالات. الأخت رزيقة من الجزائر، تفضل أختي رزيقة. أختي رزيقة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
أستاذ، أنا أصلي في صلاة الظهر وعند انتهاء من الصلاة
نعم سمعت الأذان يؤذن، هل أريد الصلاة أم لا؟ يعني أنت صليتي أختي رزيقة؟
السؤال الثاني عند قراءة القرآن، هل يجب أن أكون متوضئة وأصفر بدلني؟
عند قراءة القرآن هل يجب أن تكوني متوضئة تقرأين في المصحف؟
السؤال الثالث،
لحظة لحظة،
عند وقت رمضان هل يفطر أم لا؟
ماذا؟ أعيدي السؤال الثالث.
الوقت في شهر رمضان
ما بي؟
إذا هبط إلى الحلق هل يفطر
أم لا؟ ما هو؟ أختي رزيقة اسمعين عن طريق الهاتف لو تكرمتي. أختي رزيقة السؤال الثالث، لحظة أعيدي السؤال الثالث.
الرعاف في رمضان.
الرعاف؟
نعم.
طيب طيب،
إذا نزل إلى الحلق هل
أريد
هل
يفطر الإنسان في رمضان؟ طيب طيب، شكرا لك، شكرا. الأخ عبد الباسط من المغرب، تفضل أخي عبد الباسط. طيب فقدنا اتصاله. الأخ محمد من موريتانيا، أخي محمد هل ما زال معنا محمد؟ طيب شيخ الأخت رزيقة من الجزائر تقول بأنها كانت تصلي صلاة الظهر وعندما فرغت من صلاتها سمعت المؤذن يؤذن، تقول هل أعيد الصلاة؟
نعم، إذا كانت صلت قبل الوقت فتنقلب نافلة ويجب نعم. عليها أن تأتي بالصلاة في وقتها.
نعم حسنا.
الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والإجماع منعقد على أنه من صلى صلاة قبل وقتها فإنها لا تجزئه عن الصلاة المفروضة وتنقلب نفلا في قول أكثر أهل العلم. وبالتالي يأتي بصلاة يعني متفقون على أنه يأتي بصلاة مكان تلك الصلاة التي صلىها قبل الوقت.
أحسن الله إليكم. أختم عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. نعم عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عبد الرحمن.
ألو،
تفضل يا عبد الرحمن، أنت على الهواء، تفضل.
أنا أسأل معك عن الوساوس التي في ذات الله سبحانه.
طيب.
أحس مرة كثير عليه برمضان.
تكثر في رمضان.
يعني سيبت عليه المرة.
أيها أعانك الله. طيب تسمعين توجيه الشيخ عبد الرحمن بإذن الله. شكرا لك. الأخت أمة الله من ليبيا، تفضلي أمة الله. أمة الله.
ألو.
نعم تفضلي أختي.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال للشيخ خالد المصبح.
تفضلي ما السؤال، يسمعك الشيخ.
بالنسبة لي أنا عندي أب يأخذ في يعني أنت تقولون أنت ومالك بيك، فماذا تقول عن أب يأخذ مرتبات بناته حتى هم متزوجات
نعم
ومحتاجات إليه وهو لا يحتاج إلى هذا المال أبدا، بل يأخذه ويتركه هو وأبنائه فقط.
طيب واضح،
هو غير محتاج لهذا المال.
طيب واضح، واضح السؤال،
يعني غير محتاج نهائي لهذا المال.
تسمعين الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم.
معلش يا
نعم
شيخ خالد، لدرجة إني أستحق هذا المال فوقعت في الخطأ، يعني قد مددت يدي لأني احتجت إلى المال ومددت يدي وأخذت جزءا فقلت هذا من حقي، فماذا تقول في هذا الأمر؟
يعني أخذتي
أخذ يعني يأخذ ويصبه هو وأبنائه فقط.
طيب تسمعين الإجابة أختي أمة الله، تسمعين إجابك. شكرا لك يا أمة الله من الجزائر، تفضلي يا أمة الله. معنا أمة الله، أمة الله من الجزائر، تفضلي أمة الله، تفضلي أمة الله، أمة الله تفضلي. طيب شيخ الأخت رزيقة من الجزائر سؤالها الثاني تقول هل يجب عليها عند قراءة القرآن أن تكون متوضئة؟
القراءة التي عن ظهر قلب لا يجب لها الوضوء على الصحيح، وهو قول عامة العلماء، لأن القراءة التي يجب لها الطهارة هي القراءة التي يمس فيها المصحف، أما لأجل مس المصحف، أما القراءة التي تكون عن ظهر قلب فهذه يقرأه الإنسان قائما وقاعدا متوضئا وغير متوضئ، لكن يستحب له أن يكون على طهارة، الاستحباب يستحب أن يكون على طهارة، لأنه من أعظم ذكر الله قراءة كتابه، والذكر يستحب له أن يكون على طهارة، فإذا كان الإنسان يعني ما حصل هذا فهو ترك أمرا مستحبا وقراءته يجر عليها.
أحسن الله عليك. سؤالها الثالث عن الرعاف يا شيخ، الدم إذا نزل إلى الحلق هل يؤثر على صيامها؟
إذا غلبت على هذا فليس عليها شيء، يعني إذا نزل من دون اختيار ودفعته فإنه لا يؤثر ذلك على صحة صيامها.
الحمد لله. الأخت عبد الرحمن تقول بأنها تعاني من الوساوس المتعلقة في ذات الله، تقول بأنها تكثر عليها في رمضان، ما نصيحتكم لها يا شيخ؟
نصيحتي بأن تعرض عن هذا وتكثر من قراءة سورتي الإخلاص وسورة المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهي من أعظم ما يدحر الشيطان ويكفي شره، ولا تستمادى مع هذه الوساوس بل تستعذ بالله وتنتهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في الصحيحين من حديث عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يأتي الشيطان أحدكم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق هذا من خلق هذا من خلق هذا، ثم طبعا الجواب الله 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 أو ربك ربي، فيقول من خلق ربك. فإذا كان ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ملك، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، فإن هذا من الاستعاذة. كل هذا يحصل به فليستعذ بالله ولينتهي، ليقطع التمادي مع هذه الأفكار، فإنها مدعاة للدخول في ما لا يطيق الإنسان إدراكه ويشوش عليه إيمانه ويوقعه في ضلال وحيرة. لذلك العلاج لهذه الوساوس هو قطعها. طبعا هذا يعني قد يغلب عليه الإنسان، فينبغي أن يغالب ويستعين بالله تعالى ويأخذ الأسباب ويسأل الله أن يصرف عنه كيد الشيطان وسينجو إن شاء الله تعالى. أما من حيث ضررها فإنها لا تضر بإذن الله.
الحمد لله. الأخت أمة الله شيخ من ليبيا تقول تسأل عن والد عن أب، تقول يعني كيف نجمع بين حديث أنت ومالك لأبيك وأب ظالم لبناته يأخذ مرتباتهن وهن متزوجات ومحتاجات وهو غير محتاج لهذا المال، هل له حق فيه؟
في مسألة مال الولد وما حدود تملك الوالد من مال ولده سواء كان ذكرا أو أنثى، جاء في ذلك الحديث الذي أشارت إليه الأخت، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. هذا الحديث لا يثبت من حيث الإسناد، فجماعة من أهل العلم ذهبوا إلى ضعف الإسناد وعدم استقامته، وهو الظاهر والله أعلم. لكن فيما يتعلق بما ما الذي يأخذه، حتى لو قلنا الحديث صحيح كما قال بذلك جماعة من أهل العلم، فإن معناه أن الإنسان لا يمنع والده من المال بشرطين: أن يكون الوالد قد احتاج إلى هذا المال، الثاني أن يكون صاحب المال قد استغنى عنه. لا يضره أن يأخذها الوالد، بمعنى أنه لا تتعلق به حاجته. بهذين الأمرين أو بهذين الشرطين يعمل بهذا الحديث على القول بثبوته. والأصل هو العموم الذي دلت عليه النصوص، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، فلا يخرج عن هذا الأصل إلا ببين وبرهان. فلما كان الوالد له فضل على ابنه يبلغ مبلغا عظيما فهو سبب لوجوده، كان له كما جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك على القول بثبوته، لكن هذا بالضابط الذي ذكرت، وهو للوالد أن يتملك من مال ولده ما يحتاجه وما لا يحتاجه الولد، أن يكون هناك حاجة للوالد في التملك، وأن يكون الولد مستغنيا عنه. أما الصورة التي تذكر الأخت وهو أنه لا يحتاج إلى هذا المال، يخفض عليهم ويأخذ منهم بدون اختيارهم مع تعلق حاجتهم بالمال، فهذا لا يجوز. ويقال له كل المسلم على المسلم حرام، لا سيما إذا كانت تقول إنه يعني هي محتاجة، وأيضا يأخذ هذا المال ويوزعه على 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 أبنائه، فهنا ينبغي أن يراعى في هذا الجانب ما الذي يتصرف فيه. يعني لو كان له حاجة في النفقة على أولاده وهي مستغنية، فهنا يجوز، لأن الحاجة سواء كانت تعلقت به أو تعلقت بمن يعولهم. أما أن يأخذ ليفضل هذا على هذا أو ما إلى ذلك، فهذا من أخذ المال بغير حق.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إلى مشاهدي أكرام، فاصل آخر نواصل بعده. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن صاحب الفضيلة أعود للأسئلة هنا. هنا يا شيخ سؤال حول موضوع يعني يثار دائما في شهر رمضان حول وقت صلاة الفجر وأن الوقت في التقويم متقدم على الوقت على وقت دخول الفجر. يا شيخ ما رأيكم يا شيخ وأنه يعني على الناس أن ينتظروا بعد الأذان لمدة ربع ساعة ثلث ساعة 10 دقائق أقل أكثر؟
والله يا أخي شوف المسألة يعني هناك تنظير وهناك واقع وتطبيق. من أخذ بهذه التقاويم بناء على أنها صادرة من جهات مسؤولة فهذا يلزمه أن يمسك على التقويم والأذان الذي يكون على التقويم وصلاته صحيحة. لا يمكن أن يقال للناس إن صلاتكم غير صحيحة بناء على اختلاف اجتهاد، لأن القضية هي متصلة بتحديد الوقت الذي يتبين به الفجر، وذاك بالنظر إلى الدرجة. فمن الفلكيين من يقول إن الدرجة التي يتبين بها الفجر هي السادسة عشرة، ومنهم من يقول الدرجة 18، وبالتالي وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص، وبالتالي يحصل فرق في التوقيت. فالتوقيت الفجر بناء على اختلاف الدرجة التي يكون بها قد تبين الفجر. هذا بالنسبة للتقاويم. فمن حسبه مبكرا كان خروج الوقت عنده تبين الفجر عنده بناء على أنه في درجة أقل، والتفاوت ليس بالقليل في بعض الأحيان، لا سيما في بعض البلاد قد يصل الفرق إلى أكثر من ساعة ونصف كما هو في أوروبا وما شابه ذلك من البلدان. بالنسبة لمنطقتنا الفارق بين التقاويم أو بين الحسابين ليس بالكبير، يعني ليس بهذا الحجم، لكنه فارق أيضا مؤثر قد يصل إلى 20 أو 25 دقيقة حسب اختلاف الحسابين. بالنسبة لمن اقتنع بشيء فله أن يعمل به، لكن يعمل به في الصلاة وفي الصوم ليس فقط في الصوم، لأن المشكلة الأكبر ليست في الصوم إنما المشكلة الأكبر في الصلاة، يعني بأن يصلي قبل الوقت. هذا واحد، من اقتنع برأي فيعمل به. من قال أنا ما أدري أريد أن أرجح أخذ بقول من؟ القاعدة في هذا ذكرها الفقهاء المتقدمون أنه إذا جاء من يخبر بتبين الفجر وهو ثقة وجاء من يخبر بأن الفجر لم يتبين فإن الذي يجب هو الأخذ بقول من قال إنه لم يتبين. لماذا؟ لأن الأصل معه والأصل بقاء الليل، فالله تعالى قد قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا إذا لم يكن عنده قناعة بقول القائلين بأنه متقدم، لكن إذا كانت المسألة يعني بمعنى إنه أنا والله أثق بقول من يقول بأن بمن يقول بأنه تبين أكثر من من يقول بأنه ما تبين، هنا يجب أن أخذ بقول الأوثق والذي أطمئن إليه أكثر. لكن إذا استويا ففي هذه الحال بالنسبة للصلاة، أما الصوم لك أن تمسك مع الأول احتياطا، لكن بالنسبة للصلاة لا تصلي إلا عند قول الثاني الذي قال إن الفجر لم يتبين، لأن ذلك مستند إلى أصل وهو أن الفجر لم يتبين، والأصل بقى ما كان على ما كان، أصل عدم، الأصل عدم تبين الفجر، ولذلك أناط الله تعالى الحكم به. فإذا اشتبه على الإنسان هل تبين أو لم تبين، الأصل أنه لم يتبين، ولهذا الذي فرضه الله هو الإمساك عند التبين لا عند الظن أو الشك أو ما إلى ذلك، بل عند التبين، والتبين أمر لا يكون إلا عن تحقق، والله أعلم.
جزيتم خير الشيخ. أعود للصلاة الأخ أبو عبد الرحمن.
بعض الناس يقدر 5 دقائق،
صحيح
شيخنا محمد رحمه الله يحسب في كل السنة زيادة 5 دقائق على التقويم الذي في وقته، يقال أن التقويم عد 3 دقائق بعد ذلك.
الفجر فقط يا شيخ ولا
الفجر؟
كل
لا الفجر فقط، فجر في كل السنة. ولكن الصحيح فيما يظهر من بحث الباحثين والمراقبين أن هناك تفاوت، يعني ليس في كل السنة بهذا القدر، لكن من أراد أن يحتاط الأمر في هذا قريب.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو عبد الرحمن من ليبيا، تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
السلام.
تفضل أخي. عندي سؤال يا شيخ.
الأول
الشيخ نقرأ
أدرم ساعة سكر إنسولين، هل هو يفضل ولا لا؟
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني عندي عامل لا مسلح يا شيخ، ياكل ولا يشرب، يطلب مني في أكل يعني دكتور.
أها. طيب طيب واضح. شكرا لك يا أخي أبا عبد الرحمن، شكرا لك. الأخت أمينة من ليبيا، تفضل أختي أمينة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أختي.
عندي بعض الأسئلة.
يلا باختصار نأخذ سؤالين. يلا الأول.
ما حكم استعمال الأقراص لغرض رفع التكتل رمضان، خصوصا إذا كانت تأتي في شهر مرتين؟
أها. طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، أريد أن أستفسر عن القصة البيضاء التي تعتبر علامة للطهر من الحيض. أعجبكم الله يا شيخ، هل هي الإفراز باللون الأبيض الإفراز المائي شفاف يا شيخ؟
نعم.
السؤال الثالث يا شيخ،
أختي أمينة لو تكرمتي،
هل شفاف الحيض أعجبكم الله أو عندي كثير من الإفرازات؟ فعندما أتوضى وأذهب إلى المسجد لصلاة العشاء وتنزل مني هذا الإفرازات، فماذا أفعل؟
نعم. طيب أختي أمينة، لا أختي، أختي أمينة، أختي أمينة، أختي أمينة لو تكرمتي، أنا أعتذر إليك يعني لضيق الوقت، أنا قلت نأخذ سؤالين وأخذنا ثلاثة، فعذرا أختي أمينة لعله في حلقة قادمة بإذن الله. شكرا لك أختي أمينة. صاحب الفضيلة الأخ عبد الرحمن من ليبيا سأل عن إبر الأنسولين لمريض السكر، هل تؤثر على صيامه؟
لا لا تؤثر على صومه، لأن إبر علاجية ولا وليست غذاء ولا تقوم مقام الغذاء، فعامة العلماء على أنها لا تفطر.
الحمد لله. سؤاله الثاني يقول عنده عامل كما قال مسيحي نصراني، يقول يطلب منه أكلا وشربا، فيما لو أعطاه لا يأثم يا شيخ؟
لا لا يأثم، إذا أعطاه لا يأثم. نعم. لكن لا يظهر الفطر، بمعنى أنه ليس له أن يخرج إلى الشارع أو يأكل في الطرقات، هذا لا يجوز أن يمكنه منه، بل يجب أن يمنعه منه.
نعم.
في بلاد الإسلام. لكن فيما يتعلق في بيته إذا طلب طعاما أو شرابا فله أن يعطيه، لأنه ليس مطلوبا منه الصيام بمعنى أنه لا ينفعه الصوم.
نعم.
إذ إنه لو أتى به دون الإسلام ما نفعه ذلك. وهذه تتصل بمسألة يعني من فروع مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
نعم.
أو ليسوا مخاطبين، والصواب أنهم مخاطبون لكنه لا ينفعهم ذلك، فلو صام ما ينفع، ولأن الصيام لابد من نية، فكونك تمنع عنه طعاما وشرابا هذا لا يحقق الصيام، لأنه أصلا ليس ناويا للصيام، ولو نوى دون إسلام لم ينفعه ذلك.
أحسن الله إليكم. الأخت أمينة من ليبيا سألت عن استعمال الأقراص لتأخير الدورة الشهرية يا شيخ في رمضان.
إذا كان هذا بمشورة طبية فلا بأس، وذلك لتحقيق غرضين، الغرض الأول ألا يكون فيها ضرر، والغرض الثاني أن تأخذ جرعة كافية لإيقاف النزول، نزول الحيض، لأن بعض الناس أو بعض الأخوات تأخذ ثم يحصل عندها اضطراب، لا تقف لا يقف النزول الدم أو ينزل بتقطع فيشتبه عليها ويلتبس حالها، هل هي حائض فتفطر أو غير حائض فتصوم. لكن في الجملة الأفضل ترك الأمر على طبيعته، فالله تعالى أذن للمرأة في هذا الوقت ورفع عنها الطلب وتقضيه فيما بعد رمضان، لكن إن فعلت هذا فلا بد أن تراعي المشورة الطبية التي تتحقق بها فائدتان، أن لا يكون هناك ضرر، وأن تأخذ الجرعة المناسبة لإيقاف خروج دم الحيض.
أحسن الله إليك. سؤالها الثاني عن علامة الطهر، هي سألت عن قصة البيضاء، يعني كيف تعرف ذلك يا شيخ؟ تقول هل هي الإفرازات هي علامة الطهر مثلا؟
علامة الطهر يعني من أهل العلم من يرى أن الطهر يتحقق بالقصة البيضاء.
نعم.
والقصة البيضاء هي أن تحتشي ولا تجد لونا فيما يخرج.
نعم.
منها. والقول الثاني أن الطهر يحصل بانقطاع الدم.
نعم.
وذاك هو الأقرب لظاهر القرآن والأضبط في حال النساء، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فإذا ذهب الأذى ذهب حكمه.
نعم.
والأذى هو الدم بالاتفاق.
أحسن الله إليكم الشيخ. سؤالها الثالث تقول بأنها بعد الطهر من الحيض تعاني من بعض الإفرازات،
وبالتالي إذا انقطع الدم فلا تبالي بالخارج من هذه الإفرازات.
الحمد لله. إذا هذه إجابة عن سؤالها الثالث يا شيخ، لا يؤثر على صلاتها يعني ولا على طهارتها ولا على
تغتسل وتصلي.
أحسن الله إليكم يا شيخ. أنتقل للأسئلة هنا التي أرسلت يا شيخ إلى تويتر وهي كثيرة. هنا إحدى الأخوات غزال تسأل عن القرين، تقول هل هو الشيطان الذي نراه في المنام، لأن الشياطين مصفدين يعني مصفدون قد مصفدين في رمضان، كيف نراه؟ تقول تسأل عن القرين يا شيخ.
القرين ما يمكن أن يرى، يعني الله تعالى يقول في الشيطان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فليس في قدرة الإنسان أن يرى الشياطين. قد يتشكل الشيطان بصور كما جرى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الخبر، ولكن هذه ليست صورته الحقيقية.
نعم.
ولهذا ما يرسم من أن الشيطان له قرون وذيل، وهذه صورة تخيلية لا تعبر عن الحقيقة. حتى لو رأى أحد هذه الصورة فهذه ليس لا، قد يكون الشيطان تشكل بها، لكن من حيث الواقع.
نعم.
فالله تعالى قال إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فإمكانية الرؤية، أخذ جماعة من أهل العلم أن إمكانية رؤية الإنس للجن غير واردة لقوله تعالى من حيث لا ترونه، وقال آخرون أنه يمكن رؤية الجن بصورهم، لكن هذا ما يمكن الجزم به، لأنه لما كان الشيطان له قدرة، الشياطين لها قدرة على التصور والتشكل، فقد لا تكون هذه صورتهم الحقيقية.
نعم.
فيما يتصل بتصفيد الشياطين في رمضان، هل معنى هذا أن يقطع كل ما يمكن أن يكون من وسوساتهم؟ الجواب لا، إنما المقصود بالتصفيد أنهم يغلون ويمنعوا، يقيدون ويمنعون من ويسلسلون، ليمنعوا من أن يصلوا إلى ما يصلون إليه في غير رمضان من التأثير، وليس أنه لا تأثير لهم. وأنا أضرب مثال مثال مصور يدركه الإنسان. لو أن عندك أكرمك الله والسامعين كلب وربطته بسلسلة، فهو يتحرك يجول في دائرة هذه السلسلة لكن وينبح وتسمع صوته، لكن لا يصل إلى الأذى الذي يصل إليه لو كان مطلقا. فكذلك الشيطان تصفيده وسلسلته وتقييده لا يعني أنه لا يؤثر، لكن لن يصل إلى التأثير الذي يصل إليه في حال الإطلاق العادي الذي يكون في غير رمضان. وهذا يفسر جزءا مما يعني يسأل عنه، لماذا تقع المعاصي في رمضان إذا كانت الشياطين مصفدة؟ أولا الشياطين، المعاصي ليس سببها الشيطان، من أسبابها الشيطان ووسوسته وتزيينه، لكن هناك النفس الأمارة بالسوء، هناك شياطين الإنس الذين يزينون للناس الباطل، ولذلك تجدهم تتضاعف جهودهم في رمضان ليكملوا النقص الحاصل بتصفيد إخوانهم من شياطين الجن. وبالتالي أسباب الشياطين، أسباب المعاصي عديدة، والتصفيد هو حجزهم عن أن يصلوا إلى مقدار من الشر يصلون إليه في غير رمضان.
أحسن الله إليكم. شيختنا سارة تسأل عن حكم الصلاة على السجادة، تقول سجادة الربل تكون متينة وتأخذ شكل اليدين والركبتين والقدمين عند السجود ثم تعود لطبيعتها.
ما أعرف سجادة الربل، لكن إذا كانت لا تنكبس، بمعنى أنه يعني لا يجد الإنسان بها حجم الأرض، لما يضغط يكبس على ما السجود تذهب يده.
نعم.
مثل ما لو سجد على السفنج مثلا.
نعم.
ففي هذه الحال لا يصح السجود في قول جمهور العلماء. لماذا؟ لأنه لا بد أن يمكن أعضاء سجوده بأن يجد حجم الأرض. أما إذا كانت هذه الربل، بمعنى أنه يعني حتى لو كانت فرشة بعض الأحيان.
نعم.
تترك أثر لوقوف الإنسان، أثر لسجوده، فهذا لا بأس به إذا كان هو يجد حجم الأرض. يجد يعني ما معنى حجم الأرض؟ بمعنى أنه إذا ضغط لم يكن هناك مجال لمزيد ذهاب في السفل في الأرض.
نعم.
هذا معنى حجم الأرض.
جزيتم خيرا. هنا الأخت أو إحدى الخوات تسأل عن حكم وضع زيت الحشيش على الشعر، تقول والشخص صائم.
هذا بس يعني وضع الزيوت وغيرها من وصيه الصبغة في وقت الصوم لا يؤثر.
الحمد لله. الأخ محمد الفارس سأل عن حكم ذكر الله بصوت يقول لا يسمع في دورات المياه، أعزكم الله.
على كل حال جمهور العلماء على أن دورة المياه لا يذكر فيها الله تعالى باللسان.
نعم.
سواء بصوت مسموع أو بغير أو بصوت غير مسموع. والصحيح أنه إذا كان هناك ما يدعو لذكر الله فإنه لا يمنع من ذكر الله في كل أحيانه.
الحمد لله.
لكن إذا كان هناك ما يدعو.
نعم.
أما إذا كان اختيارا فالأولى الإمساك عن الذكر باللسان وذكر الله بالقلب. ذكر الله يكون بالقلب، تدبر آياته والثناء عليه بقلبه وتمجيده بقلبه، وهذا هو نوع من الذكر.
الحمد لله، حسن الله إليكم. هنا الأخت فوزية تقول الذي يموت في رمضان لا يدخل النار أبدا، هل لهذا أصل يا شيخ؟
له أصل عند الذين يضيفون إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، ليس في ذلك حديث صحيح ولا أثر يستند إليه، والموت في رمضان كالموت في غيره.
نعم.
ليس له فضيلة خاصة، كل من أثبت فضيلة في موت في زمان أو حال لابد أن يقيم الدليل، والمسألة ما هي والله يعني أذواق واختراعات. بعض الناس يسيء قد يصاب بمصاب فيأتي أحد يسليه بكذب. نعم. على النبي صلى الله عليه وسلم وبإثبات فضيلة ليست ثابتة، هذا ليس بصحيح ولا يجوز.
نعم، حسن الله إليكم. هنا مجموعة أسئلة أخذ بعضها يا شيخ. حكم تأخير الحج إلى أن يكبر بقية الإخوة كي تكون حجة واحدة مع الوالدين، تأخير شيخ لهذا السبب، تأخير الحج يعني هم مقتدرون وبالغون لكن يقول لا نؤجل حتى يبلغ من لم يبلغ بعد ويحج هو وخمسة أو ستة من أبنائه،
ما يدري يدرك هذا ولا يدرك هذا، فلذلك من بلغ وأمكن. نعم. أن يحج فليبادر إلى أداء الفريضة.
نعم.
ولا ينتظر، لأنه يعني إذا صار الولد عمره، بعض أولاده عمره مثلا سنة. نعم. سنتين سينتظر بعد عشر سنة حتى يكتمل كل أولاده ويحج بهم، يعني في هذا بعد في 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 أداء ما فرض الله تعالى، فينبغي المبادرة. حجوا قبل أن لا تستطيعوا أن تحجوا، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، والواجب المبادرة إلى امتثال الأمر.
أحسن الله إليكم وجزاكم خير. إلى مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت. شكر الله لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، وبارك في علمه وعمله ونفع به، وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. شكر الله لكم يا شيخ.
بارك الله فيك وإياك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام. شكرا للزملاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.